رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس، تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ولما رحلت وأدت عاطفتي الوليدة واستسلمت لواقعي، لكن الحظ ابتسم لي من جديد حين أتيت إلى دارنا وأنقذتني من الوحوش الآدميين الذين يجوبون الصحراء العاقة التي لا تدافع عن أبنائها. حينها فقط أحسست أنني لابد أن أكون زوجة لك يدفعني إلى ذلك القدر والقلب.
إنها قصة مثيرة لامرأة صالحة ساقها إلي القدر بعد طول انتظار.
قل لي يا سلمان، ما الذي دفعك إلى مثل هذا الانتظار الطويل والعزوف عن زوجة وشريكة؟
بحثي الدؤوب عن الحقيقة التي خشيت أن يشغلني عنها شيء آخر. بما تفكرين يا رملة؟
بوالدي.
رحمه الله،
كأنه كان ينتظر أن يؤدي إليك أمانتين، رسالة أخيك بهبود في إيمانه وتزويجك إياي. ها؟ ألا تقوم إلى الغنم فترعاه؟
إيه بلى.
ما بك يا سلمان؟ أراك سئمت تلك المهنة.
بل سئمت البقاء في الصحراء التي ما ألفتها يوما حتى في أشد اللحظات سعادة حين كنت مع راهب الصبيين.
أتريد الانتقال إلى مكان آخر يا سلمان؟
أريد العودة إلى المدينة يا رملة، ففيها من أحب، قبر رسول الله ومسجده، وأحباؤه علي وأبو ذر وياسر والمقداد.
والغنم؟
ننقله معنا.
بل نبيعه ما دمت تنال عطاءك.
لا، أحب علي طعام مجبول بالعرق على طعام يأتيني على طبق الدعة والخمول.
لكنه ثمن العرق والدم والجهد الذي بذلته في وقت سابق يا سلمان.
رملة، هيئ النفس للرحيل، لقد تاقت نفسي إلى المدينة ومللت البقاء في هذه الصحراء الموحشة.
هيا ابترد يا مثنى، هو ذا الماء يستدعيك.
وهل يعرض الماء على ظمئ فيأبى؟ الحمد لله. قل لي يا سعد، كم عدد جنودك؟
زودني الخليفة بما يقارب 9000.
عدد ضئيل لا يفي بخوض معركة في بلاد فارس.
وأنت لديك مثلها يا شيباني.
لا تنسى، هذه بلاد فارس وأنا أجاورها منذ زمن وأدرى الخلق بأحوالها. أقسم أن لديها رجال كعدد رمال الصحراء.
وهل نسيت بني الأشعث وبني أسد وما ينضم إلينا من القبائل العربية أثناء سيرنا إلى بلاد كسرى؟
عسى أن يتم ذلك سريعا.
سيتم سريعا بإذن الله.
يجب أن تسرع، إنها فرصتك المؤاتية يا سعد. الاضطراب في بلاد فارس يغري المتربص بالانقضاض. بوران ابنة كسرى عزلت عن كرسي الحكم كما نصبت، وخلفها أخوها يزدجرد.
أعلم ذلك.
لكن الذي لا تعلمه هو أن يزدجرد هذا يحاول أن يصوغ من بلاد القوة التي لا تقهر.
لن يقوى على ذلك ابن 16 ربيعا.
إياك والاستهانة بالخصم يا ابن الوقاص، لقد امتهن في عمره القصير هذا فنون الحرب كما امتهن فنون السياسة والحنكة. الخصم لا يستهان به.
نتوكل على الله ونعبر المحيط فلا نخاف. أتعرف يا مثنى، سأعود إلى المدينة.
على حاجة ملحة طرأت فغيرت وجهة سيرك.
يجب أن أقوم بهذه المهمة قبل الانتقال إلى بلاد فارس.
أفي المدينة من يساعدك في هذه المهمة؟
نعم. تذكرت رجلا يعلم من بلاد فارس ما لا نعلمه.
من تقصد؟
ذلك الذي يقول فيه رسول الله: امرؤ منا وإلينا أهل البيت، إنه بمنزلة لقمان الحكيم، علم علم الأولين والآخرين، وقرأ الكتاب الأول والآخر، وكان بحرا لا ينضب.
هل تقصد سلمان الفارسي؟
هو ذا الذي عنيته.
لكنه طاعن بالسن،
فيه من القوة والعنفوان والصبر ما يكفيه أن يقتحم أمنع الحصون وأعتى الجيوش.
إذن سنفترق، وليكن اللقاء في فجر الغد
إن شاء الله.
سلمان، سلمان،
ما وراءك يا رملة؟
دع الحطب واجلس بجانبي. أريد أن أزف إليك بشرى.
أعلمها.
حقا؟
فتحت جيوش المسلمين بلاد الشام.
البشائر لديك خارجة على الدوام عن هذا المحيط. ألا تكون ولو لمرة واحدة داخل هذه الدار يا سلمان؟
ما لديك يا امرأة أوجزي؟
جنين ينتظر النور.
أنت حامل يا رملة؟
نعم، أليس ذلك ما نرجوه ونتمناه؟
بلى والله.
وأخيرا أتى من يؤنسنا في وحشتنا ويسعدنا في وحدتنا يا سلمان.
الحمد لله الذي استجاب لدعائي بحمل يثلج فؤادي وتقر به عيني. منذ الآن فصاعدا عليك بالعسل واللبن، فإنها خير غذاء للجنين.
لقد تذكرت.
ما بك وقفت؟ إلى أين؟
أنقل قدر الحليب إلى النار.
دعي الأمر لي، الأثقال الكبيرة توهن الحمل.
رويدك يا سلمان، دع الأمور تجري كعادتها، واصل تقطيع الحطب ودعني لقدر الحليب وقرب الماء.
لابد من أن يتغير شيء في طريقة حياتنا أمام هذا الحدث. سوف أذهب إلى السوق فأبتاع لك عسلا ولوزة.
وأخيرا التقينا.
من؟ سعد، ما الذي أتى بك إلى السوق؟
وجهتي إليك يا سلمان، قصدتك فقيل إنك في السوق.
ما وراءك يا سعد؟
الخليفة أمر بفتح بلاد فارس، وأحببت ألا أنطلق بالجيش حتى أسألك مرافقتنا.
ويحك يا سعد، تسألني في أمر كهذا أهفو إليه وأشتاق إلى ركوبه؟ أتسألني الجهاد فأرفض والدعوة في سبيل الله فأحجم؟
ما أشكلني في ذلك إلا كبري سنك.
والله لو كان بي رمق ودعاني داعي الجهاد ما توانيت.
بارك الله فيك يا سلمان، إذن نحن بانتظارك عند الفجر.
إن شاء الله أودع رملة وأنطلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
ماذا تفعل يا سلمان؟
كما ترين.
أراك تلبس لامة الحرب بعد انتهائك من صلاتك.
اسمعي يا رملة، دعاني داعي الجهاد فلبيت النداء.
إلى أين يا سلمان؟
إلى بلاد فارس. ما أسعدني يا رملة أن أكون مع جيش المسلمين لأخلص أبناء جلدتي من أوثانهم ونهديهم إلى طريق الحق.
لكن أتتركني وحيدة يا سلمان؟ ولم يبق لي في هذه الدنيا سواك.
لك الله في ذلك يا أمة الله، لا رجوع عن جهاد أتوق إليه. أوصيني، ألا تتلفظين بشيء يا رملة وأنا مفارقك هذه اللحظة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رويدك يا رملة، اتق الله يا أمة الله. سبحان الذي خلق من أزواجنا قرة أعين لنا. أتقفين في طريق الجهاد في سبيل الله يا رملة؟
معاذ الله، ألا توصيني يا سلمان وأنا زوجتك وأمانتك هنا؟
اسمعي يا رملة، أوصاني خليلي رسول الله إن اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله.
وكيف تكون طاعته؟
أن نصلي له شاكرين وألا نعصيه في شيء، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر.
زدني يا سلمان.
المال والبنون فتنة.
تذكرت، ألا توصيني يا سلمان بالذي أحمله؟
حمله وفصامه في عامين.
سمه لي يا سلمان.
إن كان ذكرا فهو عبد الله، تيمنا بعبد الله الموصل، الراهب الذي رسم لي خطواتي الأولى نحو الحقيقة.
وإن كان أنثى؟
سبحان الله الذي خلق الذكر والأنثى. سميها فاطمة.
تيمنا ببنت رسول الله.
سمعت حبيبي رسول الله يقول: ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين وحوراء إنسية. رملة،
نعم،
أعطني مصحفي وسيفي.
هو ذا المصحف، أما السيف فباستطاعتك تناوله يا سلمان. يصعب علي أن أناولك آلة الموت.
أقول لك ما سمعته عن رسول الله: من جهز غازيا فقد غزا.
اسمع يا سلمان، ألا تخبرني بأمر أجهله؟
ما تقصد يا سعد؟
مررنا صباحا بحاروراء فانقبضت أساريرك، سألتك عن السبب فقلت: يخرج منها شر الأولين والآخرين. ومررنا عند الظهيرة بالكوفة فانفرجت، استفسرتك فقلت: إنها قبة الإسلام. وها نحن نقف على أرض تسألني ما اسمها وأنت متجهم الوجه. أتظنها جهنم يا سلمان؟
لا أدري ما الذي أصابني، مذ وطئت قدماي هذا المكان. بربك يا سعد، ما اسم هذه الأرض؟
لن أبوح باسمها حتى تشرح لي ما لم أستطع عليه صبرا.
ما أنت بموسى وما أنا بالرجل الصالح.
لكنني قائدك.
كلنا جند الله، ما اسم هذه الأرض يا ابن الوقاص؟
لا أستطيع معاندتك لما لك من منزلة عند رسول الله. هذه الأرض يقال لها الغادرية، وبعضهم يسميها كربلاء. ما يبكيك يا سلمان؟
والله إنها هي، إنها الأرض التي حدثني عنها حبيبي رسول الله.
وما حدثك؟
اسمع يا سعد، أذكر أنني كنت في حضرته المباركة فذكر لي فيما ذكر اسم هذه الأرض. عندها بكى حتى خضلت لحيته الشريفة، فارتعت لذلك وقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: اعلم يا سلمان أن بهذه الأرض يذبح أهل بيتي وتسبى نساؤهم. قلت: ومن يتجرأ على فعل ذلك يا رسول الله؟ فأجابني: فجار أمتي.
أيحدث هذا يا سلمان؟
أو تشك في كلام رسول الله؟
معاذ الله، لكن من ذا الذي يشهر سيفه في وجوه عترة رسول الله؟
إنهم أبناء الشجرة الملعونة في القرآن.
قسما لو فعلها أحد أبنائي لاقتلعت رأسه بسيفي.
ما الذي يجري يا خرزاد؟
لا شيء البتة.
لا شيء، إن جيوش المسلمين على تخوم فارس.
أتتصور يا منده أن حفنة من بدو الجزيرة يستطيعون أن يقفوا ولو لحظة واحدة أمام جيوشنا، جيوش كسرى التي أناخت بكل جبابرة الأرض؟
لكنهم على تخوم شراف بين العذيب والقادسية.
إنهم في المصيدة. لقد أعد لهم أخي رستم مذو الله يزدجرد قائدا للجيش خطة محكمة يستطيع من خلالها الإيقاع بهم جميعا. قل لي، كم رأسا تريد منهم؟ أيرضيك 4000 رأس؟ لم يرق لك ذلك، ها؟ تأنف من الرؤوس على ما يبدو. أستسيغ 20,000 قدم يد.
أتسخر من قوتهم؟ أتسخر من قوتهم وهم على تخومنا بعد أن كانت بلاد فارس تمد أذرعها إلى الشام وبلاد اليمن؟
يا لتلك القوة، جائعون يتوقون لرغيف الخبز، ويا لتلك الإمكانيات، بضع سيوف ورماح. عندنا الطعام الوفير يا منده، والفيلة المدربة، ولا عمري ما صمد خاوي البطن بحربته النحيلة أمام فارس مقتحم على فيل مدرب.
يجب أن نعترف أننا أصبنا بالضعف والهزال، فأكاسرتنا تلهوا بعروشهم وتناحروا في سبيلها، وشعبنا يتخاصم بلا هوادة.
أوه، متشائم بما فيه الكفاية.
إنه الواقع، الواقع الذي يجب أن لا نحيد عنه. كيف نرد المسلمين عن ديارنا؟
بإعطائهم بعض مؤونة يسدون بها رمقهم. ثق تماما، لو حدث ذلك لرجعوا إلى جزيرتهم لا يلوون على شيء.
حبذا لو حدث ذلك مع المثنى بن حارثة الشيباني والحارث بن جبلة وعمر بن الحارث، وكان كل واحد منهم يقود قلة من الرجال يهاجموننا بين حين وآخر. حبذا لو حدث ذلك لوفرنا الكثير مما سفك من دماء الفرس.
اطمئن، لن يحدث هذا مجددا. لقد تغيرت الأحوال والظروف. أعترف أننا ما عرفنا الذلة إلا حينما ملكت شؤوننا تلك المرأة الضعيفة.
تقصد بوران ابنة كسرى؟
ومن غيرها، تلك التي بحمق سياستها وضعف إرادتها أوصلت البلاد إلى ما وصلنا إليه، فأغرت بذلك أخيرا المثنى الأرعن أن يرفع السيف في وجهنا. أما الآن فقد تغير كل شيء. أمس لفارس ملك قوي وقائد جيش قوي. نسيت أن أقول إن المثنى مات وهو الآن بين براثن أهرمان يعذبه بالنار الملتهبة.
لا أدري ما الذي يدعوني إلى عدم الاطمئنان، لا أدري.
مجافاتك للحقيقة والواقع. نم مطمئنا في دهقنتك أنت في أصفهان والحوادث تجري بعيدة كل البعد عنك.
إذا كان الحل بطعام وشراب فلماذا؟
دعك من ذلك، خير أن نعطيه لكلابنا وجوارينا من أن نعطيه لهؤلاء.
سبحان الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
من؟ سعد؟
أكنت تتصور يا سلمان يوما أن تقف وحيدا في قصر كسرى من دون حرس حولك وملك أمامك يحف به الخدم الكثر والجوار الحسان؟
لا،
من كان يتصور أن قصر كسرى الأبيض في المدائن سيكون في قبضة المسلمين؟
أنا.
أنت؟
ألا تسترجع ذاكرتك يا سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
صلى الله عليه وآله وسلم
عندما مزق كسرى الكتاب المرسل إليه قال: اللهم مزق ملكه، وهو الباري يستجيب دعاء أعز الخلق لديه فيدمر ملكه.
ما زلنا أول الطريق،
لكنها النهاية، وها هي بلاد فارس تفتح ذراعيها للمسلمين القادمين.
هكذا حالك في الجهاد يا سلمان، مفرط بالتفاؤل.
لأنني على يقين بأن الله قاسم الجبارين. أخبرني يا سعد، أين ملكهم يزدجرد؟
مذ قتل قائد جيشه فر حاملا ما استطاع من أموال ومتاع.
إلى أين؟
إلى حلوان،
المنطقة المنيعة.
أتعرفها؟
ما زلت أتذكرها، حصون منيعة وجبال وعرة شاهقة.
إذن ستكون مع الحملة التي ستقتفي أثرهم.
وهل يخيل إليك أنني أتردد في ذلك؟ لقد كان حلمي منذ ولادتي أن يبسط الإسلام جناحيه على بني قومي فيخلصهم مما هم فيه من أوهام وترهات ويصلهم بالحقيقة التي وصلت إليها.
إذن تنطلق إليهم عند الغد برفقة جرير الجبلي ومعكم 4000 مقاتل.
إن شاء الله.
أراك تهم بالخروج.
أتهيأ للصلاة، فقد حان موعدها.
هذا الإيوان أول مكان يصلي فيه المسلمون في هذا العصر.
خير مكان يحل فيه الحق محل الباطل. دعني أول من يرفع الأذان في بلاد فارس.
لك ما أحببت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا أدري ما الذي حدث ويحدث يا منده.
يسعدني الوجل الذي بدأ يتسرب إليك والاضطراب الذي يبدو على محياك.
ينقضون علينا كالسيل العارم، مقتل أحدهم يشحذ العزيمة في الآخر، ومقتل أحدنا يبعث فيهم الأمل بالنصر، ولا يعرفون التراجع مطلقا.
أخبرني كم عددهم؟
4000.
وأعدادنا؟
لقد حشد ملكنا يزدجرد في جالولاء ما يقارب 100,000 يفترسون ما يعترضهم.
عجبا، بضعة آلاف يتحدون 100,000؟
اطمئن، ها أنا ذا توليت الأمر وأمسيت قائدا لجيش الملك، ولن تتقاذف رأسي سيوف المسلمين.
عاد إليك تفاؤلك.
تفاؤلي نتاج الحقيقة، سنملأ من جثثهم أنهارنا ووهادنا ونروي من دمائهم أرضنا. لقد قربت الساعة ولن نبقي منهم شيئا ولا النذر.
ما الذي أفعله الآن؟
أن تحترس وتتربص
وأحشد ما أستطيع من الرجال.
لا تكترث لهذا، لن يفلت واحد منهم من الموت، ستكون جالولاء مقبرتهم جميعا.
لنفترض أنهم انتصروا في جالولاء.
الافتراض مستحيل، لأن الموت ينتظرهم فيها.
تقدم يا جبان.
نعم سيدي.
ما أخبار الملك؟
انتعشت آماله من جديد، لقد قدم إليه جمع كثير من قومس وججان وأصفهان وهمذان، وكلهم يتوقون للدفاع عن بلاد فارس.
أخشى أن يكون قد فات الأوان، فالمسلمون تخطوا الأبواب وباتوا في فناء الدار.
سمعت أنه ينوي الهجوم المعاكس بما يملكه من جند وعتاد، فيقصد الكوفة والبصرة ويطرد المسلمين منها.
خطة موفقة لو قيد لها النجاح، فسيصبح المسلمون هنا داخل طوق محكم لا يستطيعون الإفلات منه.
وقد علمت أنه عين مردان بن حرمز قائدا للجيوش خلفا لخرزاد.
خير خلف لأتعس سلف.
إلى متى سنبقى داخل الحصن يا مندى؟ إلى أن نموت جوعا أو نفتك بهؤلاء المهاجمين؟ ألا نستطيع الانسحاب؟
إلى أين؟ إلى أين؟ هذه آخر معاقلنا، وسقوطها يعني سقوط فارس بأكملها. سقطت جالولاء وحلوان، وقبلهما شراف والعذيب والقادسية، وقبلها الكوفة والبصرة، وها نحن نقف في أمنع حصوننا وأصلب جبالنا.
ما اسم هذا الحصن يا سلمان؟
يقال له بهري سير، إنه واحد من عدة حصون تؤدي إلى حصن نهاوند.
لقد نفد صبرنا وقل إمدادنا، وأخشى أن ينقلب الوضع لصالح عدونا إن بقينا على هذه الحالة من الانتظار.
دعني أذهب إلى أسفل الحصن.
ألا تخشى سهامهم؟
لو أرادوا ذلك لفعلوا، لقد قمت مرتين متواليتين.
وماذا تفعل قرب الحصن؟
أفعل كما كان يفعل رسول الله، أدعوهم إلى ديننا وعدم سفك دماء بعضنا البعض.
أخاف عليك منهم يا سلمان.
اطمئن، قلت لك لقد فعلتها مرتين.
حسنا، ليكن الله معك.
جبان، انظر إلى ذلك الرجل، إنه يتقدم أسفل الحصن.
يا له من متهور، لقد شاهدته يكرر ذلك مرتين، ينادين بكلام لا أفقهه ثم يعود أدراجه.
ننتظره حتى يصل أسفل الحصن،
ومتى وصل اصطدته بسهم هذا.
إياك إياك أن تفعل ذلك حتى نستمع إليه.
يا أهل بهري سير، أيها المتحصنون داخل الحصن، اسمعوني جيدا. أنا سلمان، واحد من جنود المسلمين المرابطين أمامكم. كنت رجلا منكم فهداني الله إلى الإسلام، وكنت فقيرا فأغناني الله بالإسلام. دعونا أيها القوم نحقن الدماء ونحتكم إلى العقل والمنطق، فإن فعلتم وأسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. وإن رفضتم كان السيف حكما بيننا.
كنتم مع حواري محمد
كل صباح استغفر الله وابتدي من صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان حاش لا ينسى عبده من يذكرون عبيده حاش لا ينسى عبده من يذكرون عبيده
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها عافية ومال وبنين رحمة للعالمين عافية ومال وبنين رحمة للعالمين اللي يخليها على الله تنملي بالخير إيده اللي يخليها على الله تنملي بالخير إيده
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
ب بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل. ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليها السلام، وقد ولدت فاطمة المعصومة سلام الله عليها في المدينة المنورة عام 173 للهجرة، وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان، فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة. وبعد مهاجرة أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة سلام الله عليها للقاء أخيها في تلك المنطقة، وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قوم المقدسة بسبب المرض، واستنادا على بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت عليهم السلام، وبقيت سلام الله عليها في مدينة قوم المقدسة 17 يوما، وتوفيت ودفنت هناك رضوان الله تعالى عليها، لتصبح مدينة قوم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا تهفو إليه القلوب من أنحاء العالم. في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمة تاريخية أدان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا موجودين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمتهم على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني رحمة الله عليه في كلمته كلا من أمريكا والكيان الصهيوني، وقد تسببت كلمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني رحمة الله عليه تمهيدا لاعتقاله. وأخيرا وفي العاشر من ربيع الثاني عام 1330 للهجرة، قامت القوات الروسية الغازية بقصف الروضة المباركة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة في إيران، وذلك جراء تشكيل قوات الدرك الخاص بدعم أمريكي، ما أثار استياء القوات الروسية الغازية واعتبرتها بأنها تتعارض مع المصالح الروسية. وعندما طالبت روسيا إيران بطرد المستشارين الأمريكان من إيران ورفض المجلس الوطني الإيراني للإملاءات الروسية، قامت القوات الروسية بقصف المرقد المبارك للإمام الرضا عليه السلام في إيران، ما ألحق أضرارا بالمبنى، كما قامت القوات الروسية بنهب الأثاث في الحرم المبارك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وصنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك
وصنيت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك
نتبعت يا ربي
هداك
أنت الذي أرجنتني وكفلتني وحفظتني
أنت الذي أرجنتني وكفلتني وحفظتني
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا
يا من قلبي من دعا
أصليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أصليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك
فتبعت يا ربي هداك
فتبعت يا ربي هداك
لهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم بهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا
حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا فملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك
فتبعت يا ربي هداك
فتبعت يا ربي هداك
كل السعادة في هداك والسلامة في رضاك أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك
أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك
أهدم بحقك لي هدى
وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك
فتبعت يا ربي هداك
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 الوجد.
يا
من سألت عن الحقيقة إنها كنه وخالص جوهر الأشياء، لكنها محجوبة عن وهمنا، ما لاح إلا ظاهر الأسماء. الوهم مرآة الذنوب ورجعها، ومتاهة الشهوات والأهواء، هو سجننا وحجابنا ووساوس الشيطان تجري خلسة بدمائي. والوهم منشعب السبيل بتيهنا، وسرابنا ليجدي بغير الماء. وحقائق الأشياء تدرك بالتقى، إلا مست قلبا صفى بدعائي. تحيا البصيرة فيك إن أيقظتها بالخير مبذولا بحسن رجائي. تحيا بصادقة الرضا عن خالق بر رحيم ظاهر الآلاء. فإذا الغشاوة تنجلي عن خافق، وإذا الحقيقة حرة كذكائي، شمس الحقائق لا تموت، وإنما هذه القلوب بقية الأحياء. أبيات للشاعر العراقي المعاصر فراس عبد الرزاق السوداني.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. برنامج خاص بمناسبة رحيل أختي الرضا فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
لهف نفسي لبنت موسى سقاها الدهر كأسا فزاد منه بلاها، فارقت والدا شفيقا عطوفا حاربت عينها عليه كراها، واتى بعده فراق أخيها حين في مرو أسكنته عداها. كل يوم يمر كان عليها مثل عام، فأسرعت في سراها أقبلت تقطع الطريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حماها، ما مضت غير برهة من زمان فاعتراها من الأسى ما اعتراها. وإلى جنبه سقام أذاب الجسم منا، وثقله أطناها، فقضت نحبها غريبة دار بعدما قطع الفراق حشاها. أطبقت جفنها إلى الموت، لكن ما رأت والد الجواد أخاه. أطبقت جفنها إلى الموت، لكن ما رأت والد الجواد أخاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد الرؤوف الكريم، وأصقى الصلاة وأتم التسليم على معادن الرحمة والحكمة والكرامة محمد وأهل بيته المظلومين. السلام عليك يا كريمة أهل البيت، يا بنت رسول الله وفاطمة وخديجة وأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله. السلام عليك يا فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله. السلام عليكم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران، وعظم الله أجورنا وأجوركم بيوم العاشر من شهر الربيع الثاني ذكرى استشهاد مولاتنا السيدة أخت الرضا عليهم السلام. معكم في هذه المناسبة وهذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة والفقرات التالية. الأولى وعنوانها عروج في الطريق إلى الرضا. وفي الثانية نستمع لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، وحديث عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة. والثالثة عن قصة استشهادي عليها السلام عنوانها وللمعصومة شأن من الشأن. أما الرابعة فعن فضل زيارتها عنوانها عندكم لنا قبر. فيما يحدثنا في الخامسة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان عن معنى عرفان الزائر لحقها سلام الله عليها. وإلى جانب تستمعون إلى أشعار رثائية، ونستمع لمساهماتكم الولائية بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله أجوركم. نبدأ أيها الأخوة والأخوات بفقرة روائية عنوانها
عروج في الطريق إلى الرضا.
مستمعين الأكرم، في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 1200 للهجرة، خيمت سحائب الحزن على قلوب المؤمنين لفقد عابدة بني هاشم في عصرها السيدة فاطمة المعصومة بنت العبد الصالح مولانا موسى الكاظم عليه السلام. وقد نص على وفاتها سلام الله عليها في هذا اليوم عدة من العلماء، منهم علماء أهل السنة موسى البرزنجي الشافعي المدني في كتابه نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار، وكذلك عبد الوهاب الشعراني الشافعي في كتابه لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. وكانت وفاتها في مدينة قم التي أجمع المؤرخون على أن سبب مجيئها إليها هو الالتحاق مع إخوتها بأخيها الرضا عليه السلام لإزالة وحشته وغربته التي فرضها عليه المأمون العباسي للاستفراد به.
قال المحدث الحسن بن محمد رضوان الله عليه في كتابه تأريخ قم: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 1200، فلما وصلت إلى ساوى مرضت فسألت كم بينها وبين قم، قالوا 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها، فحملوها إلى قم. وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله، وكانت في داره 17 يوما ثم توفيت رضوان الله عليها.
نعم عزيزي المستمع، وروى المحدث الجليل الحسن بن محمد في الكتاب نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه لما توفيت سلام الله عليها وغسلت وكفنت حملوها إلى مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب حفر لها، فاختلف آل سعد الأشعري في من ينزلها إلى السرداب، ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له قادر أو عبد القادر، فلما بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة وعليهما اللثام، فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها، ثم نزلا السرداب وأنزلا الجنازة ودفناها فيه، ثم خرجا ولم يكلما أحدا وركبا وذهبا ولم يدري أحد من هما.
مستمعينا الأفاضل، لقد قضت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أيامها 17 الأخيرة في مدينة قم في التعبد لله عز وجل في المحراب الذي اتخذته في بيت موسى الخزرجي، وببركة عبادتها الخالصة خلد الله جل جلاله هذا المحراب إلى اليوم، ولم تنقطع زيارة المؤمنين له إلى اليوم، وقد بدأت زيارته بعيد وفاتها كما ذكر ذلك صاحب كتاب تأريخ قم وهو من علماء القرن الهجري الرابع، ويعرف هذا المكان المبارك ببيت النور، وهو موجود ضمن مدرسة للعلوم الدينية يزوره المؤمنون ويتعبدون لله فيه متوسلين إليه بهذه البضعة المحمدية الطاهرة.
أي الأخوة والأخوات، السماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة يشاركنا في تعظيم شعائر الله بالاحتفاء بذكرى وفاة كريمة أهل البيت سلام الله عليها، ويشارك في هذا البرنامج بحديث هاتفي عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة. نستمع معا.
السيدة العلوية الشريفة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها هي من الشخصيات النسائية اللامعة في مدرسة